أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. الماتم تعرض في ليل هذا الفصل إلى الكلام في حقيقة النسخ، كما أنه أشار إلى حقيقة البداء. ووجه الاستطراد من النسخ إلى البداء واضح، فإنه كما قيل النسخ هو بداء في عالم التشريع، والبداء هو نسخ في عالم التكوين. وبعبارة أخرى، النسخ والبداء حقيقتهما واحدة، وإنما الفرق بينهما في المتعلق. فإن تعلقت هذه الحقيقة بعالم التشريع سميت نسخا، وإن تعلقت بعالم التكوين سميت بداء. أما فيما يرجع إلى حقيقة النسخ، فقد نبه الماتن إلى مسألة، وهي أن النسخ وإن كان ظاهره أنه رفع لاستمرار الحكم الذي يقتضيه إطلاق دليل الحكم في مقام الإثبات، إلا أن حقيقته أنه دفع للحكم وليس رفعا له في مقام الثبوت. فإذا النسخ رفع في مقام الإثبات، إلا أنه دفع في مقام الثبوت. توضيح ذلك أن إطلاق الحكم المنسوخ كما تقدم معنا بالأمس يقتضي دوام الحكم واستمراره، لأننا قلنا بأن كل حكم من الأحكام له إطلاق أزماني، ومقتضى هذا الإطلاق الأزماني أن يكون هذا الحكم دائما ومستمرا في خط الزمن. ثم إذا جاء الناسخ، فإن هذا الناسخ ظاهره في مقام الإثبات أنه رفع للدوام والاستمرار الذي كان ثابتا، يعني بعد أن كان هذا الحكم منشأ ومجعولا على نحو الدوام والاستمرار، يأتي دليل ناسخ يرفع هذا الدوام والاستمرار الذي كان ثابتا للحكم بمقتضى إطلاق دليله، هذا في مقام الإثبات. إلا أن حقيقة الأمر ليست كذلك، ففي مقام الثبوت لا يمكن أن يكون النسخ ماذا؟ رفعا للحكم، بل هو دفع للحكم. ليش يا اخوان؟ لان المقتضي لبقاء الحكم ودوامه واستمراره غير موجود، فارتفاع الحكم انما يكون بسبب ان المقتضي لبقائه واستمراره غير موجود. غاية ما في الأمر، المولى عندما شرع الحكم شرعه بنحو يكون ظاهرا في الدوام والاستمرار، مع كون هذا الحكم ثبوتا لا دوام له ولا استمرار له لعدم المقتضي بدوامه واستمراره. والذي يكشف لنا أن الحكم لا دوام له ولا استمرار له وأن لا مقتضي لدوامه واستمراره هو الدليل الناسخ، هو الدليل الناسخ. طيب ما الذي يلزمنا بأن نقول بأن النسخ رفع للحكم في مقام الإثبات ودفع له في مقام الثبوت، لأننا لو لم نقل بأن النسخ هو دفع للحكم في مقام الثبوت يلزم ماذا؟ يلزم من النسخ البداء بالمعنى المحال عليه سبحانه وتعالى. ما هو البداء بالمعنى المحال عليه سبحانه وتعالى؟ البداء بالمعنى المحال عليه سبحانه وتعالى هو البداء المستلزم لنسبة الجهل إليه سبحانه، بمعنى أن تتعلق إرادته الجدية بفعل ثم تزول إرادته الجدية المتعلقة بهذا الفعل وتتعلق إرادته الجدية بترك هذا الفعل بعد أن كان مريدا لهذا الفعل، من دون أن يتغير هذا الفعل لا ذاتا ولا جهة. شعني لم يتغير لا ذاتا ولا جهة؟ لأن تعلق الإرادة الجدية بفعل وتعلق الإرادة الجدية بترك فعل آخر لا مانع منه. أما إذا كان الفعل واحدا ذاتا، نفس الفعل اللي تعلقت الإرادة الجدية به تعلقت الإرادة الجدية بتركه، فالفعل واحد ذاتا هذا من جهة، والفعل واحد جهة أيضا، يعني الجهة التي اقتضت تعلق الإرادة الجدية بهذا الفعل محفوظة ولم تتغير. شو هي الجهة التي اقتضت تعلق الإرادة الجدية بهذا الفعل؟ المصلحة الملزمة، لأنه نحن عندنا الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، فالجهة التي اقتضت تعلق الإرادة الجدية بهذا الفعل كالمصلحة الملزمة مثلا التي اقتضت بتعلق الإرادة الجدية بالتوجه إلى بيت المقدس أثناء الصلاة، هذه المصلحة الملزمة المقتضية تعلق الإرادة الجدية بالفعل محفوظة وباقية، فالفعل واحد ذاتا وواحد جهة. ورغم ذلك تبدلت إرادته تعالى، فبعد أن كان مريدا جدا للفعل صار مريدا جدا لماذا؟ لترك هذا الفعل، هذا محال عليه سبحانه وتعالى، لأنه يلزم أن يكون والعياذ بالله جاهلا في إحدى الحالتين، إما أن يكون جاهلا حينما أراد جدا الفعل وأمر به، أو أن يكون جاهلا حين أراد جدا ترك الفعل ونهى عنه. هذا البداء محال في حقه تعالى. فلو قلنا بأن النسخ رفع، يعني الفعل الذي أمر الله تعالى به فيما سبق والذي كان له دوام واستمرار بمقتضى إطلاقه الأزماني، لو قلنا بأن نسخه رفع، وعليكم السلام ورحمة الله، بمعنى أن الفعل باق على مصلحته المقتضية لدوامه واستمراره، ولكن الشارع رفعه بعدما وضعه، فيلزم من ذلك ماذا؟ يلزم من ذلك البداء المحال عليه تعالى. وإنما ينتفي البداء المحال عليه تعالى بأن نقول النسخ وإن كان رفعا في مقام الإثبات وفي مقام الإبراز وفي مقام الدلالة، إلا أنه في الحقيقة والواقع واللب هو دفع للحكم. شو يعني دفع للحكم؟ يعني بيان لأن الحكم الذي شرع وكان ظاهرا في الدوام والاستمرار لا مقتضي فيه واقعا للدوام والاستمرار. كيف يعني؟ يعني مصلحة هذا الحكم هي سنخ مصلحة محدودة بأمد
زمني معين ولها أجل معين، فبحلول هذا الأجل وبانتهاء هذا الأمد الزمني تنتفي المصلحة المقتضية للحكم، وبانتفاء المصلحة المقتضية للحكم ينتفي الحكم، لا أن المصلحة باقية إلا أن الله بدا له أن يرفع هذا الحكم بعد أن كان وضعه، فإن مثل هذا البداء محال عليه سبحانه وتعالى.
الأحكام الفحش موضوع على نفس الحكم
الحقيقي، نعم،
فبيكون موضوع بما فيه المصلحة يتحقق، إلا خارج أن تفت المصلحة لأن الموضوع في كلام في تحريم
هو هذا الأسف.
نعم، فتتفضل أن الزمان جزء دخيل.
نعم
نعم، أقول أن المصلحة ظرفها الزمان، يعني فرض أن إسرائيل هلا ابتدت معش معش في مصلحة بالعقوبة عليهم لأنه
نعم
انتفت، فساعتها مش لأنه هو المصلحة محدودة لأمد معين.
لا، إذا قلنا الزمان، إذا أخذنا من الزمان على نحو الظرفي فقط، فعند ذلك المصلحة باقية، وعند ذلك نسخ الحكم يرجع إلى رفع الحكم الذي كان ثابتا مع وحدة الفعل ذاتا وجهة فيلزم البدء. أما إذا قلنا الزمان المخصوص له دخالة في تحقق المصلحة، وبانتهاء وتصرم الزمان المخصوص تنتفي المصلحة، فهذا مرجعه إلى الدفع.
فضل المصلحة الخارجية حددها إذا أصبحت هذا المصلحة في نفس الأمر الواقع، مثلا هو المطلوب من
المصلحة
خيرت في الذنب الفلاني ينصب عليه الحكم الفلاني،
نعم.
الناس غيروا خارجا،
نعم.
فصار الموضوع حكم آخر، هيدا المراد إنه التغير صار خارجي هو اللي غير في مصداق المصلحة، ولا نفس الحكم صالح فيما لو بقيت مصلحته، فيما لو بقي الموضوع خارج مليار سنة قد صالح للبقاء،
نعم.
بس تغير
لا، نحن الكلام وين؟ الكلام أنه هذا نعم أنا ليش عم أقوله هذا؟ عم ترجع أنتم يعني تخلطوا بين مقام الإثبات والثبوت. الموضوع فليكن الموضوع باقٍ، لذلك الماثل كان دقيق، قال البداء المحال عليه تعالى هو أن تتعلق إرادته الجدية بفعل، ثم تزول هذه الإرادة الجدية وتتعلق الإرادة الجدية بترك هذا الفعل مع وحدة الفعل ذاتا وجهة. المهم أنه إذا كانت المصلحة ولو على نحو القضية الحقيقية الأحكام مصروفة، يعني الشارع كان على نحو القضية الحقيقية، إذا صليت فاستقبل بيت المقدس، ثم بعد ذلك قال إذا صليتم فاستقبلوا المسجد حرام، لو كانت المصلحة المقتضية للأمر باستقبال بيت المقدس باقية، مو باقية خارجا، باقية، يعني هذه الطبيعة اللي هي استقبال بيت المقدس حال الصلاة لا تزال طبيعة ذات مصلحة ملزمة في نفس الأمر والواقع، لما كان معنى لأن ماذا؟ لأن ينهى الله عن استقبال بيت المقدس ويأمر باستقبال المسجد الحرام بعد أن كان قد أمر به، مع ماذا؟ مع كون الفعل المأمور به تارة والمنهي عنه تارة أخرى واحدا ذاتا وصفة. فلا بد هون أن نقول أن الزمان دخيل، برجع أقول ولو على نحو القضية الحقيقية، دخيل في كون الفعل ذا مصلحة، يعني استقبال بيت المقدس لسنوات قليلة بعد البعثة ذو مصلحة. فإذا انقضت هذه السنوات القليلة بعد البعثة، فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك في نفس الأمر والواقع لم يعد هذا الفعل ذا مصلحة، فارتفاع الأمر به وزوال الإرادة الجدية التي كانت متعلقة به منشأها ماذا؟ منشأها زوال المصلحة المقتضية لتعلق الإرادة الجدية به وللأمر به، وهذا هو معنى الدفع ثبوتا. أما لو أردنا أن نقول المقتضي للدوام والاستمرار متحقق، ورغم ذلك الله عز وجل رفع الحكم بعد أن كان وضعه، يلزم من ذلك نسبة الجهل والعياذ بالله إليه تعالى، إما في الحالة الأولى التي كان آمرا فيها أو في الحالة الثانية التي كان ناهيا عنها.
يعني مثلا
نعم. من أول ما شرع الحكم المولى عالم بأن هذه المصلحة مصلحة آنية، وبأن هذا الحكم سيرتفع من تلقاء نفسه بانتفاء مصلحته. غاية ما في الأمر يا إخوان، رغم علمه تعالى بأن مصلحة الحكم آنية، وقد يكون أعلم نبيه أو وليه وقد لا يكون أعلمه كما سيأتي معنا، رغم ذلك اقتضت المصلحة بإظهار وإبراز هذا الحكم للناس بصورة ماذا؟ بصورة الحكم الدائم والمستمر، وإن كان في نفس الأمر والواقع هذا الحكم لا دوام له ولا استمرار فيه، ولكن اقتضت المصلحة إظهار هذا الحكم في صورة ماذا؟ الحكم الدائم والمستمر. هلا ما هي المصلحة المقتضية لإظهار الحكم الذي لا دوام له ولا استمرار فيه في صورة الحكم الدائم والمستمر؟ هذا أمر آخر، إلا أنه نفس الحكم لا مقتضي فيه للدوام والاستمرار، بل هناك مصلحة بإبرازه وإظهاره في صورة الحكم الدائم والمستمر، ثم بعد ذلك يبين النبي أو يبين الولي أن هذا الحكم الذي أبرز في صورة الحكم الدائم والمستمر لم يكن في نفس الأمر والواقع فيه مقتضا للدوام والاستمرار، بل كان في نفس الأمر والواقع حكما آنيا لتقيد مصلحته بزمان مخصوص وأجل معلوم. من هذا القبيل يا أخوان مثلا آية النجوى اللي هي واحدة من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، إنه إذا نجيتم النبي صلى الله عليه وسلم فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، اللي كانوا بعض الصحابة حريصون جدا، كان بعض الصحابة حريصين جدا على مناجاة النبي صلى الله عليه وآله، لا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ولا للاستفادة والاستزادة من علوم النبي صلى الله عليه وآله، وإنما للمباهاة بين سائر الصحابة، وحتى يستغلوا هذا الأمر فيما بعد ليقولوا أنه نحن كنا من الأشخاص المقربين من رسول الله صلى الله عليه وآله وكنا نناجيه دون سوانا من الأصحاب. فالله عز وجل أراد أن يمتحنهم، بمعنى طبعا الامتحان الإلهي مو بمعنى أنه الله يريد أن يستعلم سرائرهم، فالله عالم بسرائرهم، وإنما يريد أن يكشف سرائرهم لنا وللآخرين. فأمرهم قال إذا قد نجيتم النبي فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فهؤلاء اللي كانوا يبدون الحرص الشديد على مناجاة النبي صلى الله عليه وآله مضت أيام ولم يدخلوا فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يناجوا فيها رسول الله، مع أن الله قال قدموا بين يدي نجواكم صدقة، والصدقة تصدق على مسمى صدقة ولو درهم. لذلك الرواية تقول أن الوحيد الذي عمل بهذه الآية من بين الصحابة هو أمير المؤمنين عليه السلام، حيث كان عنده دينار ففكه إلى 10 دراهم وناجى النبي صلى الله عليه وآله في هذه الأيام 13 مرات، في كل مرة كان يتصدق ويقدم بين يدي نجواه صدقة درهم، ثم بعد ذلك نسخت الآية، ولذلك لم ينل شرف وفضل العمل بهذا الحكم الذي شرع إلا علي بن أبي طالب عليه السلام. طيب شو هي المصلحة بأن يظهر ويبرز الحكم بصورة الحكم الدائم والمستمر؟ لأنه الحكمة والغرض من تشريع الحكم وهو الامتحان وإظهار خبث سرائر بعض الصحابة تنتفي لو أن الله من أول ما شرع الحكم أعلمهم أنه حكم مؤقت. يعني لو من اول ما شرعه قال من هنا الى ثلاثة ايام اذا ناجيتم النبي فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، لتهافت المنافقون الى ماذا؟ الى التصدق ومناجاة النبي، ولما ظهر وبان لنا المخلص من المنافق. اما عندما ابرز الحكم بصورة الحكم الدائم والمستمر للمنافق، يتهاون يتوانى يؤجل يؤخر، بخلاف الإنسان المخلص فإنه يبادر إلى ماذا؟ إلى مناجاة النبي صلى الله عليه وآله وإلى التصدق بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. على كل حال، فإذا خلاصة الفكرة بأن هناك مصلحة تقتضي إظهار الحكم بصورة الدائم والمستمر، وإن كان في نفس الواقع لا مقتضي فيه للدوام والاستمرار، وبالتالي في نفس الأمر والواقع النسخ دفع للحكم وإن كان في مقام الإثبات رفعا له. وانتم بتعرفوا الفرق بين الرفع والدافع. الرفع هو إعدام الشيء الذي هناك مقتضى لثبوته، أما الدفع فهو انتفاء الشيء بانتفاء مقتضيه، انتفاء الشيء بانتفاء مقتضيه.
الناسخ هو بمنزلة المخصص الأزمي.
أحسنت. ولذلك قال علماء الأصول بأن النسخ حقيقته أنه تخصيص، غاية ما في الأمر تخصيص أزماني. وأما التخصيص المصطلح في علم الأصول فهو ماذا؟ تخصيص أفرادي. يعني نحن بس يقول المولى أكرم العلماء ثم يقول في خطاب آخر لا تكرم الفساق منهم، نقول هذا تخصيص. ليش؟ لأنه هو بالحقيقة تخصيص أفرادي، إخراج لبعض الأفراد من تحت عموم العام. النسخ تخصيص، إلا أنه تخصيص للعموم الأزماني، تقييد للإطلاق الأزماني، لأن كل دليل كما أن له عموم أفرادي فإن له إطلاق أزماني، وهذا تخصيص وتقييد للإطلاق الأزماني للدليل. فيكشف هذا التقييد للإطلاق الأزماني للدليل أن الحكم من أول الأمر لم يكن له ماذا؟ دوام واستمرار، لم يكن فيه مقتضى للدوام والاستمرار. فالدوام والاستمرار بالنسخ مراد على مستوى الإرادة الاستعمالية، إلا أنه ليس مرادا على مستوى الإرادة الجدية. بتقول إذا لم يكن مرادا على مستوى الإرادة الجدية ليش أبرزه بصورة الدائم والمستمر؟ أقول لك لاقتضاء المصلحة لذلك، لاقتضاء
المصلحة.
نعم،
دوام والاستمرار ليش المصلحة؟
لاقتضاء المصلحة لإظهاره بصورة الدائم والمستمر، وإلا هو ما فيه مصلحة تقتضي دوامه واستمراره واقعا. لا، نحن قلنا واقعا مصلحته مصلحة آنية، بس في مصلحة تقتضي إظهاره بصورة الدائم والمستمر.
نعم، هي المصلحة تقتضي التشريع ونهج
حفظ
الأصل. نعم، 10 سنوات تجددت،
أنا يقول الحكم الفعلي. نعم، ينتفي ثم يعود.
إذا مش هو بقابلية الاستمرار، لكن بقابلية الاستمرار في قدر ومصلحته، والمصلحة ضعفها كان هذا الزمان. يعني هو في نفسه إذا الزمان ليس دخيلا في قابلية.
ليش أنتم ليش عم تفرضوا أن الزمان مش دخيل في المصلحة؟ مثل نحن عندنا أمثلة واضحة جدا. نحن عندنا أمثلة مثل الصلاة يا أخوان، مثل الصلاة مثل الحج، كل هذه الواجبات يا أخوان الزمان المخصوص دخيل في مصلحتها أم لا؟ دخيل في مصلحتها. يعني الصلاة ليش الله عز وجل أمر بها بين الزوال والغروب؟ لأنه قبل الزوال لا مصلحة فيها صلاة الظهر. الحج ليش أمر به في الأشهر المعلومات؟ لأنه خارج الأشهر المعلومات لا مصلحة فيه. ما في مانع أنه نحن مثلنا بمثال واقع اللي هو مسألة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. هذا الفعل فيه مصلحة فترة وجيزة بعد البعثة، إذا انقضت هذه الفترة لا يعود فيه مصلحة بل يصير ذا مفسدة، وتكون المصلحة من حينه إلى آخر الدهر ماذا؟ في استقبال المسجد الحرام عند الصلاة. هنا اللي عم تصوروه انه الفعل بيكون بزمن مخصوص فيه مصلحة ثم تزول مصلحته ثم تتجدد في زمن آخر، هذا ما له وقوع في ماذا؟ في الشريعة الإسلامية. نحن عندنا النسخ يقع مرة واحدة، ما عندنا حكم نسخ ثم شرع ثم نسخ ثم شرع. لذلك واحدة من الإشكالات اللي نحن بنوردها على أبناء العامة فيما يرجع إلى دعواهم أن المتعة، نكاح المتعة قد نسخ، لأنه أنتم بتعرفوا أن العامة يعترفون بأصل تشريع نكاح المتعة، وجمهور المفسرين عندهم قالوا بأن الآية الكريمة فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن نزلت في تشريع نكاح المتعة، غاية ما في الأمر الخلاف بيننا وبينهم أنهم هم يدعون نسخه، ونحن نقول أن تشريعه باطل ومستمر إلى يوم القيامة. واحدة من الإيرادات التي نريدها على دعوة النسخ عندهم أن روايات النسخ عندهم مختلفة، يلزم من قبولها أن تكون المتعة قد ماذا؟ قد شرعت ونسخت، وشرعت ونسخت عدة مرات، لأن عنده روايات بتقول أن النبي صلى الله عليه وآله نسخها ماذا؟ يوم خيبر. عنده الروايات بتقول أنه ماذا؟ أنه نسخها عام الفتح. طيب نسخها عام الفتح يعني المفروض أنه بعدما نسخت يوم خيبر عادت وشرعت ثم نسخت عام الفتح. وعندهم روايات أخرى يلزم من قبول هذه الروايات المختلفة ماذا؟ أن تكون المتعة قد شرعت ونسخت وشرعت ونسخت عدة مرات، ولا قائل بذلك بين المسلمين. نحن عندنا الحكم، هناك بعض الأحكام شرعت ثم نسخت، أما أن الحكم يشرع وينسخ، ولعل ذلك مثل ما قلنا أنه يظهر الشريعة بمظهر ماذا؟ الشريعة المتذبذبة غير المستقرة، والتي لا توجد فيها صفة دوام والاستمرار. لعل هذا المصلحة اللي اقتضت من جهة أن تكون الأحكام المنسوخة قليلة ومحدودة، ومن جهة أن يقع النسخ في الحكم مرة واحدة ولا يعاد تشريعه فيما بعد مرة أخرى. على كل حال قال دليل: ولا بأس بصرف الكلام إلى ما هو نخبة القول في النسخ، فاعلم أن النسخ وإن كان رفع الحكم الثابت إثباتا. قوله إثباتا يا إخوان، قوله إثباتا متعلق بماذا؟ برفع، رفعه إثباتا، هذا الحكم الثابت النسخ يرفعه إثباتا. يعني إثباتا في مقام الإثبات يرفعه، إلا أنه في الحقيقة هذا الرفع الإثباتي ما فينا نلتزم أنه رفع للحكم ثبوتا أيضا، لأنه يلزم البدائل المحال، لابد أن يكون دفعا للحكم ثبوتا. إلا أنه أي النسخ في الحقيقة دفع للحكم ثبوتا، وفي نفس الأمر والواقع، وإنما اقتضت الحكمة إظهار دوام الحكم واستمراره. الحكمة اقتضت إظهار الدوام والاستمرار، لأنه قد تقول أنه إذا كان المقتضي لثبوت الحكم محدود والمقتضي يقتضي ثبوت الحكم في مدة زمنية معينة فقط، خب ليش المولى بده يظهر الحكم على أنه دائم ومستمر؟ ها، اقتضت المصلحة إظهار دوام الحكم واستمراره، مع عدم كون الدوام والاستمرار مرادا جدا، ولكن المصلحة تقتضي إظهار الدوام والاستمرار مع عدم كونه مرادا جدا. قال: أو أصلا إظهار دوام الحكم واستمراره أو أصل إنشائه وإقراره، يعني أو اقتضت المصلحة إظهار أصل إنشاء الحكم وإقراره. ليش عطف هذا العطف أنه المصلحة مرة تقتضي إظهار الدوام والاستمرار مع عدم المقتضي للدوام والاستمرار واقعا، ومرة تقتضي إظهار أصل الإنشاء مع عدم إنشاء الحكم واقعا؟ ليش عطف هذا العطف؟ لأنه المتن سيبين انه بناء على اتضاح حقيقة النسخ وانها رفع اثباتا ودفع ثبوتان، بناء على هذا يجوز النسخ الحكم قبل مجيء وقت العمل. فاذا امكن نسخ الحكم مرة ينسخ الحكم بعد مجيء وقت العمل به، معناتها اصل الانشاء للحكم واقعي، اللي هو مش واقعي ماذا؟ دوام الحكم واستمراره، وهذا اللي اقتضت المصلحة اظهار الدوام والاستمرار مع عدم ارادته جدا. اما اذا كان النسخ قبل مجيء وقت العمل بالحكم فليس فقط الدوام والاستمرار ليس مرادا جدا، بل اصل انشاء الحكم ليس مرادا جدا، وانما اقتضت المصلحة اظهار اصل انشاء الحكم واقرار الحكم، ولا حتى اصل الانشاء ليس مرادا جدا، لانه ماذا؟ نفس نسخ الحكم قبل مجيء وقت العمل به، نفس ان المقتضي ما يكشف عن ماذا؟ يكشف عن ان لا مقتضي لثبوت الحكم لانشاء الحكم لاقرار الحكم، لا مقتضي لثبوت الحكم وانشائه واقراره، وان كان هناك مصلحة تقتضي ماذا؟ اظهار الانشاء واظهار الاقرار. لذلك قال اقتضت الحكمة اظهار دوام الحكم واستمراره او اصل انشائه واقراره، مع انه بحسب الواقع ليس له قرار. هذا لف ونشر غير مرتب، رجع لوين؟ لاقتضاء المصلحة لأصل إقراره وإنشائه، مع أنه بحسب الواقع ليس له قرار، إقراره وإنشاؤه ليس مرادا جدا، أو ليس له دوام واستمرار مع كونه ذا قرار ومع كون إنشائه مرادا جدا. هذا راجع إلى ماذا؟ إلى القسم الأول اللي هو اقتضاء المصلحة إظهار دوامه واستمراره. طيب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله الصابع للشارع ولعل الأصح الصابع بالشرع فاصدع بما أمرت، الصابع للشارع ربما يلهم أو يوحى إليه أن يظهر الحكم أو استمراره، يظهر أصل الحكم مع كون أصل الحكم مع عدم كون أصل الحكم ثابتا، أو يظهر استمرار الحكم مع كون الحكم لا استمرار له، أن يظهر الحكم أو استمراره مع اطلاعه على حقيقة الحال، وأنه أي الحكم ينسخ في الاستقبال إما قبل مجيء وقت العمل أو بعد مجيء وقت عمل، إما مع اطلاع النبي صلى الله عليه وآله على حقيقة الحال أو مع عدم اطلاعه على ذلك. يمكن أن لا يطلع النبي على ذلك؟ نعم، لأنه قد تقتضي المصلحة أن لا يطلعه الله عز وجل على ذلك. قال لعدم إحاطته، أي لعدم إحاطة النبي، هذا لعدم تعليل بماذا؟ تعليل لعدم اطلاع النبي على ذلك صلى الله عليه وآله، لعدم إحاطته صلى الله عليه وآله بتمام ما جرى في علمه تعالى. طبعا لأن النبي صلى الله عليه وآله مهما مع كونه أشرف الكائنات وأشرف المخلوقات على الإطلاق، إلا أنه لا يخرج عن كونه ماذا؟ ممكنا مخلوقا له سبحانه وتعالى، ولا يمكن يستحيل على الممكن أن يحيط بعلم الله سبحانه وتعالى، لأن علمه تعالى هو عين ذاته، فلو أحاط الممكن بعلمه تعالى لأحاط بذاته سبحانه وتعالى، وهذا محال. فكما يستحيل الإحاطة بالذات الإلهية المقدسة، يستحيل الإحاطة بالصفات الذاتية لله عز وجل لأنها عين ذاته. نعم، الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام هم خزائن علم الله، خزائن علم الله بمعنى أن الله عز وجل يطلعهم على ما يشاء ويأتمنهم على ما يشاء من علمه. أمناء وحي الله، خزائن علم الله، كونهم أمناء وحي الله وخزائن علم الله شيء، وكونهم يحيطون بالعلم الربوبي الإلهي شيء آخر. لذلك قال لعدم إحاطته صلى الله عليه وآله بتمام ما جرى في علمه تبارك وتعالى. قال ومن هذا القبيل، من أي قبيل؟ من قبيل الناسخ، لعله يكون أمر إبراهيم بذبح إسماعيل، أمر إبراهيم عليه على نبينا وآله وعليه السلام بذبح ولده إسماعيل كذلك على نبينا وآله وعليه السلام. ليش قال لعله يكون من هذا القبيل؟ يعني لعله يكون ماذا؟ من نسخ الحكم قبل مجيء وقت العمل به. إنما قال لعله لأنه كما يحتمل أن يكون أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده إسماعيل من هذا القبيل، يمكن أن يكون ماذا؟ هناك احتمال آخر في هذا الأمر، وهو أن يكون أمرا لم ينسخ، إلا أنه لم يتعلق بالذبح بل تعلق بماذا؟ بمقدمات الذبح. وقد امتثل إبراهيم ما أمر به، قد امتثل إبراهيم ما أمر به، يعني أظهر وكأنه أمر بالذبح، إلا أنه في حقيقة الأمر والواقع كان أمرا بمقدمات الذبح. ولذلك لما أسلم وتله للجبين نودي أن يا إبراهيم ماذا؟ قد صدقت الرؤيا، مما يدل أن الرؤيا التي أوهمت إبراهيم أن الله أمره بذبح ولده كانت في الحقيقة المراد منها أن إبراهيم مأمور بماذا؟ بأن يحقق مقدمات الذبح حال كونه معتقدا أنه مأمور بذبح ولده، وقد حقق مقدمات الذبح وصدق الرؤيا وامتثل ما أمر به. هذا احتمال. والاحتمال الآخر له أنه كان أمرا بالذبح ونسخ. شو يعني أمرا بالذبح ونسخ؟ يعني اقتضت المصلحة إظهار أن إبراهيم أمر بالذبح، ثم جاء الدليل الناسخ وكشف أن هذا الحكم لم يكن له قرار أصلا، وإنما اقتضت المصلحة إظهار إقراره وإنشائه. بل قال وحي نعم
ويكون له اسمه معاذ بن معاذ لم يطلع عليه، يعني
طبعا لا لو أن الله عز وجل أطلع نبيه إبراهيم على أن هذا الحكم سينسخ لبطل الامتحان والاختبار. إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعل في الناس إماما. واحدة من الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم كانت ماذا؟ ذبح ولده إسماعيل، بل هي أعظم الكلمات التي ابتلي بها، إن هذا لهو البلاء العظيم كما يعبر إبراهيم عليه السلام. فلو أن الله أطلعه لبطل الامتحان والاختبار. قال وحيث عرفت أن النسخ بحسب الحقيقة يكون دفعا، وإن كان بحسب الظاهر رفعا، فلا بأس به مطلقا. يعني مطلقا أي ولو كان عطف تفسير على قوله مطلقا، ولو كان أي النسخ قبل حضور وقت العمل. ليش؟ لأنه حتى مع كونه قبل حضور وقت العمل تلزم اللغوية، لا تلزم اللغوية. ليه؟ لأن الحكم مو أنشئ ثم ماذا؟ ثم نسخ وأزيل قبل مجيء وقت العمل به، بل أظهر إنشاؤه لمصلحة مع عدم كونه منشأ في الواقع، وهذا لا لغوية فيه، لأنه في مصلحة اقتضت إظهار إنشائه لفترة معينة ثم تبيين أن هذا الحكم الذي أظهر إنشاؤه لفترة معينة لم ينشأ واقعان، إذا لا لهوية فيه، لهوية في أن ينشأ الحكم واقعا ثم ماذا؟ ثم يرفع إنشاء هذا الحكم واقعا مع وحدة متعلق الحكم ذاتا وجهة. أما إذا لم يكن هناك إنشاء في الواقع بل إظهار لإنشاء الحكم وإقراره لمصلحة طلب ذلك، ثم بعد أن تتحقق المصلحة يبين الله للناس أن هذا الحكم الذي أظهرت إنشاءه وإقراره لم يكن قد أنشأ في الواقع ولم يكن له قرار في الواقع، فعند ذلك لا محذور في الناسخ ماذا قبل مجيء وقت العمل. لذلك قال ولو كان النسخ قبل حضور وقت العمل، قال لعدم لزوم البداء المحال في حقه وتبارك وتعالى. ليش لا يلزم البداء المحال في حقه تبارك وتعالى؟ لأن البداء المحال في حقه تبارك وتعالى هو تغير إرادته المتعلقة بالفعل مع وحدة الفعل ذاتا وجهة، فيلزم الجهل في إحدى الحالتين، في أحد الحالين. لذلك قال لعدم لزوم البداء المحال في حقه تبارك وتعالى بالمعنى المستلزم، تفسير للبداء المحال في حقه تبارك وتعالى بالمعنى المستلزم لتغير إرادته تعالى مع اتحاد الفعل اللي هو كان متعلق للإرادة ذاتا، لأنه لو تغير الفعل ذاتا ما بيمكن أن يكون في إرادة تعلقت بفعل ما وإرادة تعلقت بترك فعل آخر، أما مع اتحاد الفعل ذاتا وجهة، مو فقط ذاتا متحد حتى جهة، يعني المصلحة المقتضية لتعلق الإرادة بالفعل لم تتغير، فكيف تغيرت الإرادة مع انحفاظ المصلحة المقتضية لتعلق الإرادة بالفعل؟ كيف زالت الإرادة وتعلقت الإرادة بترك هذا الفعل؟ قال بالمعنى المستلزم لتغير إرادته تعالى مع اتحاد الفعل ذاتا وجهة. هذا البداء بالمعنى المحال لا يلزم من النسخ بعد أن بينا أن حقيقته الدفع وليس الرفع، ولا لزوم امتناع النسخ، لأن البعض قالوا البعض منعوا من النسخ في الشرعيات. ليش منعوا من النسخ؟ قالوا يا أخوان بكل بساطة من أنه يلزم إما امتناع الناسخ أو امتناع الحكم المنسوخ، لأنه الحكم المنسوخ الأمر اللي كان ثابت واللي نسخ، الفعل اللي تعلق به الأمر إن كان ذا مصلحة ملزمة مقتضية للأمر به يمتنع نسخه، يمتنع تعلق النهي به ونسخه، وإن لم يكن الفعل الذي تعلق الأمر به ذا مصلحة ملزمة مقتضية لتعلق الأمر به فعند ذلك يمتنع ماذا؟
تشريعه
وتعلق الأمر به، فإما يمتنع النسخ أو يمتنع الحكم المنسوخ. قال ولا لزوم، يعني هذا لا يلزم، هذا المحذور اللي بنى عليه القائلون باستحالة النسخ لا يلزم، ولا لزوم امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ، فإن الفعل هذا بيان للشبهة. كيف التزموا بامتناع النسخ أو الحكم المنسوخ؟ قالوا فإن الفعل إن كان مشتملا على مصلحة موجبة للأمر به ما الذي يمتنع؟ امتنع النهي عنه، يعني امتنع نسخه، وإلا إن لم يكن مشتملا على مصلحة ملزمة للأمر به امتنع الأمر به فيستحيل النسخ لامتناع إما النهي عما أمر به أو الأمر بما نهي عنه فيما بعد. قال وذلك، هيدي وذلك توضيح لعدم ورود هذا المحذور، وذلك لأن الفعل أو دوامه، صار واضح العطف دائما الفعل أو دوام الفعل، لأن النسخ قد يكون قبل مجيء وقت العمل وقد يكون بعد مجيء وقت العمل، لأن الفعل أو دوامه لم يكن متعلقا لإرادته تعالى، فلا في تغير بالإرادة ولا في ماذا، ولا في امتناع النهي عما أمر به سابقا أو امتناع الأمر بما ينهى عنه لاحقا، لأن الفعل أو دوامه لم يكن متعلقا لإرادته تعالى، مش متعلق للإرادة الجدية. نحن قلنا اقتضت المصلحة إظهار إنشاء الفعل أو إظهار دوام الحكم، بس جدا لا الفعل أنشئ، لا الحكم أنشئ عفوا، ولا الدوام مراد جدا. لذلك قال لأن الفعل أو دوامه لم يكن متعلقا لإرادته تعالى، فلا يستلزم نسخ أمره بالنهي تغيير إرادته، أصلا ما في إرادة. يا أخوان، عندما أمر الله باستقبال بيت المقدس ما كان في إرادة لدوام هذا الأمر، فالنهي عنه فيما بعد ما بيستلزم منه تغير الإرادة أبدا، ما كان في إرادة. من أول الأمر كانت الإرادة أن ينشأ الوجوب محدودا بأمد زمني معين. نعم اقتضت المصلحة إظهاره وكأنه دائم ومستمر، بس إرادة للدوام والاستمرار غير موجودة. من أول الأمر عندما أمر الله بإبراهيم بذبح ولده إسماعيل ما كان في إرادة لأن يذبح إبراهيم ولده إسماعيل، فعندما بعد ذلك قال فديناه بكبش عظيم ما يلزم التغير في إرادته تعالى. نعم اقتضت المصلحة أن يظهر أنه أراد من إبراهيم ذبح ولده، وأنه هو بالواقع لم يكن مريدا لأن يذبح إبراهيم ولده، فلم يلزم من النسخ التغير في إرادته تعالى. لذلك قال ولم يكن الأمر بالفعل من جهة كونه مشتملا على مصلحة اقتضت تشريعه أو اقتضت دوامه واستمراره، وإنما كان إنشاء وإنما كان إنشاء الأمر به أو إظهار دوامه عن حكمة ومصلحة. الحكمة والمصلحة ليست في ماذا؟ إقرار الحكم فعلا، ولا في دوام الحكم واستمراره، بل الحكمة والمصلحة في إظهار ذلك في مقام الإثبات مع عدم كونه مرادا جدا في مقام الثبوت. في نفس الأمر الواقع، والمولى يعلم بذلك.
إيش من أرشدك عن عدم المقصد للدوام والاستمرار هو إما لعدم المقصد للسلسال أو لوجود المال مثلا في هذا المثال، الانحلال بين عدم المقصد في الدوام والاستمرار وبين عدم المقصد في
ما بهم. المولى يعلم بأنه بعد فترة زمنية معينة سيطرق مانع يمنع من تأثير هذا المقتضي في مقتضاه، فإذا من أول الأمر عندما أنشأ الحكم لم يكن الدوام والاستمرار مرادا جديا له، لم يكن مرادا جدا له. نعم المصلحة اقتضت بماذا؟ بأن يظهره بصورة الدائم والمستمر، وأن يؤجل بيان عدم دوامه واستمراره إلى ما بعد. نعم المقصود المصلحة اللي هي تؤثر في الدوام والاستمرار منتفي، المصلحة المؤثرة في الدوام والاستمرار من أصل الأمر غير موجود، اللي هي من مقتضي مرتب المقتضي وعدم مانع. قال وأما البداء في التكوينيات فيأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.